مصادنا لتعلم المعلومات. وبالتالي نقول ها هنا لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، ولا يلزم منه دخولهما تحت القاعدة الكلية وهي كبرى أن اجتماع المتضادين محال، بل هذا خارج عن هذا المورد. فحينئذ إذا أتى المكلف بالمجمع، هذا هو حكم المجمع في الحقيقة، إذا أتى المكلف بالمجمع فحينئذ يكون مضيعا من جهة إتيانه بمتعلق الأمر، ويكون عاصيا من جهة إتيانه بمتعلق النهي. وحسب الفرض أن يكون الإتيان بالمجمع على القول بالجواز، والإتيان في الحقيقة بفردين متغايرين، كما لو أتى مثلا لو صلى في الأرض المخصوبة، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ها هنا يكون المكلف مضيعا في وعاصيا في آن واحد. فحينئذ الأمر المتوجه إليه بالإتيان بالصلاة يسقط حينئذ بالإتيان بذلك المجمع، ولا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا قلنا بالجواز. وكأنما القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي أن الصلاة في الأرض المخصوبة كأنما صلى في غير المخصوبة وغصب في غير الصلاة، هكذا حسب الفاظ راح يصير، من جهة أنه هذا المجمع حاله حال فردين، أحدهما بتمامه متعلقا للأمر والآخر بتمامه متعلقا للنهي، يكون قد امتثل الصلاة وعصى النهي، هكذا حاله الإتيان بالمجمع. جيد. فحينئذ نقول إذا كان متعلق الأمر تارة يكون أمرا عباديا وأخرى يكون أمرا توصليا، فإن قلنا بالجواز فحينئذ الإتيان بمتعلق الأمر بقصد امتثال الأمر حينئذ حسب الفرض يكون مسقطا للأمر ويعد امتثالا له، أي أتى به بقصد القرباء المعبر عنه بقصد امتثال ماذا؟ بقصد امتثال الأمر، وحينئذ يكون مطيعا من هذه الجهة، ويكون عاصيا من جهة ماذا؟ من جهة الإتيان بمتعلق النهي. فإذا صحت العبادات، إذا كان متعلقهما أمرا عباديا وصحت، فمن باب أولى، أو فيكون الأمر إذا كان متعلق أي المجمع متعلق الأمر والنهي أمرا توصليا، فهو أيضا يصح من باب الأولى من جهة حصول الغرض وسقوط الأمر بالامتثال. فهو الإتيان بالتطهير مثلا، تطهير من الخبث بالماء المخصوب، هذا يعد على القول بالجواز، أتى بمتعلق الأمر أي بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه الموجود ماذا؟ الموجود فعلا حسب الفرض، لأننا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي حسب الفرض. فحينئذ يكون قد أتى ماذا؟ قد أتى بالمأمور به، وهذه الحصة باقية على أنها داخلة تحت طبيعي المأمور به حسب الفرض، فأتى به بقصد امتثاله، أتى به ويكون مسقطا للأمر بما هو امتثال له، لا بما أنه محصن للغرض كما سوف يأتي. إذن على القول بالجواز إذا كان أمرا عباديا المجمع، فأمر قلنا لا بد وأن يكون ماذا؟ مسقط للأمر ويأتي به بقصد امتثال أمره، وإذا كان أمرا توصليا فمن باب أولى. بل قد يقال أنه حتى على القول بالامتناع كما سوف يأتي، أن لو قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، أيضا إذا كان متعلق الأمر أمرا توصليا أيضا لا بد من القول بالإجزاء وسقوط الأمر من جهة حصول غرضه، فكيف على القول بالجواز؟ فهو أولى من هذه الجهة أيضا. واضح إن شاء الله. هذا كله على القول بالجواز، أي بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فتارة نرجح جانب الأمر وأخرى نرجح جانب النهي. فإن رجحنا جانب الأمر حسب الفار في البين، فحينئذ لا فرق بين كون متعلق الأمر أمرا عباديا أو أمرا توصليا، فإن المكلف حسب الفرق إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب الأمر، أي أن النهي يسقط ويبقى الأمر ماذا على حاله، فيمكن قصد امتثال ذلك الأمر العبادي الإتيان به بقصد ماذا؟ بقصد القربة، أي بقصد امتثال أمره، لأن أمره ماذا؟ موجود حسب الفرق، لأن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الأمر وأسقطنا جانب النهي، أي يكون الأمر هو الفعلي في حق المكلف، وأما النهي لا يكون فعليا في حقه. ففي هذا البين يكون المكلف مطيعا لا غير، لأنه لا يكون عاصيا حسب الفرق، لأن العصيان فرع وجود النهي ولا نهي في البين بعد القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر. فكذلك أيضا على القول بأن متعلق أو إن المجمع أمرا توصليا، فأيضا لا بد من القول ماذا؟ بسقوطهما. هذا واضح إن شاء الله. جيد. قال قدس سره أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال، هذا حصول الامتثال أي الإتيان بالمجمع بقصد امتثال أمره، بإتيان المجمع سقوط الأمر بالصلاة مثلا، قال صلي أنا رحت جنابي جيب الصلاة في الدار المخصوبة، يقول على القول بالجواز هذا يكون مسقطا ماذا؟ مسقطا للأمر، واضح؟ مسقطا للأمر بالصلاة. وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمر على الجواز مطلقا، هذا على الجواز مطلقا بعبارته ولو في العبادات، يعني سواء قلنا بأن المجمع أمرا عباديا أو أمرا توصليا، بل في الأمر التوصلي من باب أولى بعد صحته في الأمر العبادي، لأن العبادة عندهم متوقف على تعلق الأمر بها، فإذا أتى بالمجمع بقصد امتثال الأمر حينئذ حسب الفرض الأمر موجود، فيكون مسقطا ماذا؟ يكون قد أتى بما هو العبادة بقصد امتثال الأمر فيكون مسقطا، فضلا عن الأمور التوصلية التي لا تحتاج إلى قصد القربة، بل يكفي موافقتها، زين، موافقتها للغرض، فضلا عن موافقتها ماذا؟ يعني موافقتها هنا في البين موافقتها للأمر، فضلا عن موافقتها ماذا؟ موافقتها للغرض. ها هنا في البين الأمر على القول بالجواز الأمر موجود، سواء كان المأمور به عباديا قد أتى به بقصد امتثال أمره، أو كان توصليا أيضا يحصل، بل بالتوصليات يحصل حتى لو لم تكن هنالك لم يكن هنالك أمر، من جهتي أن الأمر يسقط بسقوط ماذا؟ بسقوط غرضه، والغرض قد حصل، واضح؟ يعني النقطة في أولى، بل حتى على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي في باب المعاملات لا بد من القول ماذا؟ أيضا في باب المعاملات تلتزم بالإجزاء وسقوط الأمر من جهة حصول غرضه، فكيف على القول بالجواز؟ قال هذا على القول بالجواز وإن كان معصية للنهي أيضا، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر أيضا. ها هنا يكون المكلف شنو؟ يعد ممتثلا لأمره سواء كان متعلقه أمرا عباديا أو أمرا توصلا، بل على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر ها هنا فيه ميزة، أفضل من القول بالجواز، لأن القول بالجواز معناه وجود كلا من الأمر والنهي، وكلاهما فعليين في حقه، فبفعل واحد يكون مطيعا وعاصيا. أما على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر، ها هنا يكون المكلف مطيعا لا غير. أما العصيان ففرع وجود النهي، ولا نهي في البين بعد تقديم جانب الأمر من جهة الكسر والانكسار. فالمحبوبية غالبة على ماذا؟ على المبغوضية حسب الفرض. فحينئذ يكون هنا أمر ولا نهي في البين، فحينئذ يكون ممتثلا لا غير، ولا يكون عاصيا. ولذا قال المصنف: إلا أنه لا معصية عليه. لاحظتم؟ على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر. ها؟ بعد ما كنا هي. وإحنا نقول أنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، الصلاة في الدار المخصوبة أو التوضؤ بالماء المخصوب أو مثلا الفعل المعاطاتي في المكان المخصوب، ها هنا شنو؟ الأول عبادي، الثاني مثلا توصلي. ها هنا في الحقيقة شنو؟ أقول بامتناع اجتماع أن يكون فعلا واحد مجمعا لماذا؟ مجمعا للأمر والنهي. فلا بد إما أن يكون مطيعا لا غير، وإما أن يكون عاصيا لا غير. فإن قدمنا جانب الأمر وسقط النهي في الاعتبار، هذا يكون عاصي ممتثل لا غير. وإن قدمنا جانب النهي عكس المطلوب راح يصير. ولكن الآن نقول بالامتناع، فهو أحدهما ثابت وهو الأمر، فحينئذ يكون المكلف مطيعا لا غير حسب الفرض. فإن كان متعلقه أمرا عباديا فقد أتى به بقصد امتثال أمره وتحققت العبادة، وإن كان أمرا شنو؟ توصليا، فحصل من جهة موافقته للأمر لا من جهة حصول غرضه. وإن كان الأمر التوصلي يسقط حتى بحصول غرضه. واضح إن شاء الله؟
بس الثانية راح بعد أجل الواجب.
ها؟
الثانية ما راح يجب الواجب.
يا ثاني
بالأولى إذا جاب الأمر العباد
سقطنا التصرف
الغصبي الاتباع مرضي، جاب المأمور به
ايه؟
وما مثل من جهة الصلاة ايه؟ بس بالثانية إذا امتنع من كرح الصرف المقصود، فما راح يجيب الأمر العباد للتنجيل.
يعني
هذا هو بالدار المقصود ايه؟ هو بالدار
المقصود راح يمتنع
من الصلاة بالدار المقصود باعتبار ما راح يتصرف المقصود.
ليش يمتنع؟
ما راح يجيب.
ليش يمتنع؟ احنا نقول له انت صلي، كون حتى في الدار المخصوبه، كون على القول بالامتناع. المولى يقول لك كون تصلي انت جنابك، لانه احنا قدمنا الامر ورفعنا النهي عنك، فكون تصلي، يجب عليك ان تصلي وياك، فهذا جنابك كون يصلي. اذا ما صلى يعد ماذا؟ يعد عاصيا. هذا ما من جهه عدم امتثاله للامر الفعلي في حق، هذا امر فعلي. بس احنا نيجي نقول لا، لو قدمنا جانب النهي نال الكلام، وهي كل المشكلة في هذا المقام. وياي جيد، لو قدمنا جانب النهي، رجح مع ترجيح جانب النهي في البين، كيف يكون الآن؟ ايه إن قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي وأسقطنا الآن، ففي البين في الحقيقة يسقط الآن. فبالبين كيف يكون التعامل؟ فيقال تارة يكون متعلق الأمر أمرا توصليا، وأخرى يكون أمرا تعبديا. جيد. فحينئذ يقال إذا كان متعلق الأمر أمرا توصليا، وقلنا أنه على القول بالامتناع باستكشاف الملاك، خلافا لما ذهب إليه المصنف، وإن شنو تردد المصنف أنه على القول بالامتناع أنه نستكشف وجود المقتضي أم لا نستكشف وجود المقتضي. لأنه في درس أمس ماذا قلنا؟ قلنا أن المصنف قال أنه على القول بالجواز لا بد من استكشاف وجود المقتضي، أما على القول بالامتناع فتارة نقول أن أحدهما قد ارتفع، ارتفاعه تارة من جهة ارتفاع وجود المانع، وأخرى ارتفاعه من جهة ارتفاع مقتضيه. تردد في المسألة، هذا طرحناه أمس وقلنا أن الظاهر عبارته أن المقتضي يرتفع، وقلنا أن ذيل عبارته في الحقيقة بحملهما على الاقتضائي يدل، ويا شيخ مقداد، يدل على عدم الارتفاع وبقاؤهما، أن التزاحم يقع في مرحلة الفعلية مع بقاء المقتضيات لا تزاحم بينها في مرحلة الوجود الاقتضائي. ففي المقام نقول إن قدمنا جانب النهي، وياي إن قدمنا جانب النهي وقلنا بالامتناع، فبالبين إن قلنا باستكشاف وجود الملاك كما أن المصنف لم يجزم به حينئذ، وكان متعلق الأمر أمرا توصليا حسب الفار، سياق عبارته في هذا المطلب أنه يعني سياق عبارتي على أساس استكشاف ماذا؟ على أساس استكشاف وجود الملاك، وأن المقتضيات لا ترتفع، وإنما الذي يرتفع يرتفع الأمر بمرتبته الفعلية مع بقاء الأمر بمرتبته الاقتضائي، أي وجود المصلحة أو وجود المفسدة. ففي البين نقول لو قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فحينئذ الذي يرتفع إنما هو خصوص الأمر بمرتبته الفعلية مع بقاء الملاك على حاله بالنسبة إلى المجمع، فلو كان أمرا توصليا فإذا أتى المكلف بذلك المجمع يكون مسقطا للأمر، مسقطا للأمر التوصيل، لكن لا على أساس موافقة الأمر، إذا حسب الفرض لا أمر فعلي في حقه، بل من جهة من جهة حصول غرضه، وياي حصول غرض الأمر التوصلي، فسقوط الأمر لا من جهة موافقة إذ لا أمر في البين، بل من جهة حصول الغرض الذي على أساسه أمر بذلك الشيء. ولذلك السر في هذا أنه لماذا لا يسقط من جهة الموافقة؟ أن الأمر لا يشمل هذه الحصة، أي المجمع لا يشمله، لماذا؟ لأنه لا أمر فيه حسب الفار، مثل الأمر لا يشمل الأفراد غير المخدورة، نعم لا يشمل الأفراد حسب الفرض بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، يقال أن هذا الشيء غير مأمور به بالأمر الفعلي فلا يشمله، الطبيعة لا تشمل هذا الفرد، لا تشمل المجمع، ولكن هذا المجمع باق على ما عليه من ماذا؟ من الحكم بوجوده الاقتضائي من المصلحة. فحينئذ لو أتى بهذا الفعل يكون مسقطا للأمر من جهة موافقته؟ لا، لأنه ماذا؟ لأن الأمر لا يشمل هذا المجمع، وإنما يكون مسقطا للأمر من جهة ماذا؟ حصول غرضه، حصول غرض الأمر. ولذلك قالوا أنه في بحث الإجزاء أن الأمور التوصلية تحصل ولو بالفرد ماذا؟ ولو بالفرد المحرم، مثلا من رفع الخبث بالماء المغصوب الغرض منه هو شنو؟ هو إيجاد الطهارة من الخبث ورفعه، وهذا الرفع قد حصل في البين، وإن لم يكن شنو؟ وإن كان بفعله عاصيا من جهة التصرف في مال الغير، كذلك الدخول في الأرض المغصوبة أو دخول في المحل المغصوب ثم العمل بعمل ببيع أو بشراء معاطاتي من حركة اليد قبضا واستسليم وإقباضا، ها هنا
تحصل الملكية أي الغرض من البيع، ولكن نفس هذا العمل يعد ماذا؟ يعد عصيانا من جهة وجود النهي بالنسبة إليه. ففي المقام نقول إذا كان المجمع أمرا متعلقه أي المأمور به حسب الفرض قبل القول بالامتناع وتقديم جانب النهي أمرا توصليا، فحينئذ بالإتيان بالمجمع يكون مسقطا لغرض الأمر لا من شنو؟ لا موافقة له. واضح إن شاء الله؟ هذا بالأمور التوصلية. إذن سواء كان المكلف ملتفت إلى النهي ملتفت إلى الحرمة أو غير ملتفت إليها عن تقصير، نقول بسقوط الأمر من جهة حصول غرضه لا من جهة موافقته، لأن هذه الحصة لا تكون مأمورا بها. واضح؟ بل وأما إذا كان غير ملتفت، إذا كان أمرا توصليا وكان غير ملتفت للحرمة من جهة القصور للتقصير، فلا بد من القول بسقوط الأمر وحصول ماذا؟ وحصول الامتثال من جهة سقوط الغرض. لماذا؟ لأنه سوف يأتي أنه في الأمر العبادي نصححه فيما إذا كان عن قصور، فكيف بالأمر التوصلي؟ واضح؟ يعني إذا قلنا في الأمر العبادي إذا كان جهلا عن قصور يكون المأتي به مسقطا للغرض وهو أمرا عباديا، فكيف لا نقول بالأمر التوصلي أو المأمور به التوصلي مسقطا للغرض فيما إذا كان ماذا؟ غير ملتفت للحرمة عن قصورين. فهذا من باب أولى. واضح؟ إن قلت أن النهي سوف يأتي يقتضي الفساد في المعاملة كما يقتضي الفساد في العبادة، فكيف تصححون المعاملة حسب الفرض مع أنها شنو؟ منهي عنها، لأننا قلنا بالامتناع وسقوط الأمر وتقديم جانب النهي، فهذه العبادة مع الالتفات إلى النهي أو مع عدم الالتفات تقصيرا هذا منهي عنها، فحينئذ كيف والنهي في المعاملات يقتضي الفساد، فكيف تقولون بالصحة وموجب لسقوط الأمر من جهة حصول غرضه؟ قلت أن النهي الذي قلنا بدلالته على الفساد هو النهي بداعي الإرشاد إلى فقدان شنو؟ شرط أو وجود مانع بالنسبة إلى المعاملة. وأما إذا كان النهي نهيا تكليفيا صرفا فلا يقتضي الفساد. وفي المقام هذا نهي شنو؟ نهي تكليفي صرف وهو التصرف في مال الغير وهو حرام. واضح؟ وإن استتبع حكما وضعيا من جهة ماذا؟ ضمان ذلك المال إذا لم يكن شنو؟ إذا استوجب ماذا؟ إذا استوجب الإتلاف كما في رفع الخبث بالماء المغصوب أي بماء الغير. واضح إن شاء الله؟ هذا إذا قدمنا جانب النهي، إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي وقلنا بأن متعلق الأمر أمرا توصليا، وأما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي زين وكان متعلق الأمر أمرا عباديا، ها هنا كيف نقول في المقام؟ هل نقول بالصحة وحصول الامتثال أو لا نقول بذلك؟ شوية دقوية. العلماء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بالأمر العبادي عن جهل صححوا ماذا؟ صححوا هذه العبادة وقالوا
بأنه لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه. فلذلك استوجب عليهم الإشكال بأنه كيف تصححون الأمر العبادي في البين مع أنكم غالبيتكم تقولون بالامتناع وتقديم جانب النهي. فإن تقديم جانب النهي والقول بالامتناع لا يمكن لنا أن نصحح ماذا؟ أن نصحح العبادة في البين. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد التفصي عن هذا الإشكال، لأنه سوف نعيد هذا الإشكال بوجه آخر، أراد التفصي عن هذا الإشكال، فأراد تبيان هذا الموضوع بصورة أخرى، فنحن نبينه على وفق ما بينه المصنف مع زيادة خصوصيات. فنقول إذا قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي في العبادات، فالإتيان بالمجمع لمتعلق الأمر العبادي ومتعلق شنو؟ النهي في البين، كأن صلى في الدار المخصوبة. ها هنا هذا يتصور على أقسام ثلاث. القسم الأول أن يأتي بهذا المجمع مع التفاته إلى النهي، أي الحرمات الناشئة من النهي، هو يعلم، وهذا ما يعبر عنه بالعالم العامد، أنا أعلم بأن هنا نهي متوجه إلي فعلي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الغصبية، والأمر بالصلاة قد سقط من جهة القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، عالم بالأمر. إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي وكان المكلف عالما بالحرم، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون غير ملتفت للحرمة ولكن عن تقصير، وهذا ما يعبر عنه بالجاهل المقصر. الثالث أن يكون غير ملتفت للحرمة ولكن عن قصور، وهذا ما يعبر عنه بالجاهل القاصر. والفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر واضح، فإن الجاهل المقصر هو الذي يجب عليه الفحص ولم يفحص، كما هو المعلوم في الشبهات الحكمية لوجود العلم الإجمالي بوجود تكاليف بالنسبة إلينا بعد شنو؟ وبعد كوننا أننا لسنا كالبهائم. هذا العلم الإجمالي قالوا بلا بدية الفحص قبل إجراء شنو؟ قبل إجراء أصالة البراءة وأشباه ذلك. فحينئذ هذا لم يفحص، وجب عليه الفحص ولم يفحص في الشبهات الحكمية، حينئذ يعبر عنه بالجاهل القاصر، وهذا في الحقيقة يستحق العقوبة عن تركه للفحص، فهو جاهل ولكن جهله ليس بمعذور فيه، فالعقل يحكم باستحقاقه للعقوبة من جهة كون عدم العلم منه ناشئا عن غير عذر، لا أن عدم العلم ناشئا عن عذر، واضح إن شاء الله. وأما الجاهل القاصر في الحقيقة شنو هذا الجاهل القاصر؟ الجاهل القاصر هو إما الذي وجب عليه الفحص وفحص في مظانها ولم يجد شيء، أو يجب عليه الفحص ولكن لا قدرة لديه على الفحص فيعبر عنه بالجاهل القاصر، أو لا يجب عليه الفحص أصلا كما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية، فإن العلماء التزموا على عدم وجوب الفحص إلا في بعض الموارد. الشبهات الموضوعية واضحة، أنه هذا لا أعلم أنه من الفرد الحرام أو من الفرد الحلال، أقول إن شاء الله هذا خمر أو ليس بخمر، إن شاء الله هو خمر، هكذا هذا لا يجب الفحص عن أنه هذا خمر أو ليس بخمر، وهذا عبر عن هذا نجس أو ليس بنجس، واضح إن شاء الله، أو أنه طاهر أو ليس بطاهر. جيد، إذن عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى العالم العامد، أي المتفت إلى الحرمة. الحالة الثانية الجاهل المقصر. الحالة الثالثة الجاهل القاصر. أما بالنسبة إلى العالم العامد فقبل بيان هذا فنقول أنه عندهم وتقدم منا أن عبادية العبادة متوقفة على بعض الأقوال بقصد امتثال ماذا؟ بأمرها، أي أن عبادية العبادة متوقفة على تعلق الأمر بها، والعبادة متوقفة على قصد القربة، والمراد بقصد القربة قصد امتثال أمرها الذي بحثنا في الواجب التعبدي والتوصلي، وقلنا أن المصنف قال بعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر للزوم بالدور أو توقف الشيء على نفسه كما تقدم. واضح؟ وقول في قباله أنه يكفي في تصحيح العبادة الإتيان بها بقصد ماذا؟ بقصد محبوبيتها محبوبيتها الذاتية أو حسنها الذاتي، أي بدون قصد امتثال أمرها. هذا شنو القول الثاني. جيد، المصنف رضوان الله تعالى عليه أضاف قيدا آخر، وهو أن العبادية العبادة مو فقط متوقفة على قصد امتثال الأمر، بل متوقفة على أن لا يكون فعلها مبعدا ومبغوضا للمولى. فلو كان مبعدا ومبغوضا للمولى لا تقع مقربة للمولى، إذ لا يصح التقرب بما هو مبغوض شنو ومبعد من قبل المولى. يمكن التقرب بما هو ما هو مبعد له؟ لا يمكن. هذا أضاف هذا القيد. فنقول أن بالنسبة إلى العالم، بالنسبة إلى العالم ها هنا بأن صلى في الدار المغصوبة وهو يعلم بماذا؟ بحرمة الغاصب، لا جهلا لا بالموضوع، كما أنه لا يعلم بأن هذا شنو غصب، أو لا جهلا بالحكم بأنه هذا يعلم بأنه غصب ولكن لا يعلم بأنه حرام، هذا جاهل في الحقيقة، في الحقيقة هذا عالم بأنه هذا تصرف في الأرض المغصوبة والتصرف في الأرض المغصوبة حرام، حينئذ صلى، فلا يمكن لنا تصحيح ماذا؟ تصحيح صلاته في البين، فلا نقول بسقوط الأمر المتوجه إليه بالصلاة، فيجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضائه في خارج الوقت، لأنه أتى بأمر منهي عنه. واضح؟ والوجه في عدم صحة العبادة في البين، لماذا لا نصحح صلاته في البين؟ فنقول أن تصحيح الصلاة عندهم أو تصحيح الأمر العبادي عندهم متوقف على قصد امتثال الأمر، وفي بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، حينئذ لا أمر في البين حتى يقصد امتثاله، وهو عالم بعدم وجود الأمر. زين، بل هذا الشخص ملتفت إلى أن الأمر بالصلاة قد سقط وأن النهي هو الباقي في الحقيقة، فكيف يكون الملتفت لهذا الأمر أن يقصد امتثال الأمر؟ يمكن واحد يعلم بأن الأمر قد سقط بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى هذه الحصة وهي الصلاة في الدار المغصوبة قد سقط، ومع ذلك يقصد امتثاله، هذا مما لا يمكن امتثاله. إذن لا يمكن لنا تصحيح الأمر العبادي بقصد امتثال الأمر، إذ لا أمر في البين، فلا بد أن نقول بوقوعه شنو؟ بوقوع العمل منه فاسدان، فيبقى الأمر بالصلاة على حاله، لا يعد هذا امتثالا لا. إن قلت أنه هذا على بعض المسالك في تصحيح العبادة وهو قصد امتثال الأمر، وفي هناك مسلك آخر وهو الإتيان ماذا؟ وهو الإتيان بالأمر، بإتيان بالهذا بلحاظ ملاكه، أي بقصد تصحيح الأمر العبادي بقصد المحبوبية الذاتية أو حسنها الذاتي،
وعلى القول بالامتناع وتقديم جانب النهي سياق عبارة المصنف نستكشف منها وجود الملاك حسب الفرض، لأنه داخل في باب ماذا؟ داخل في باب الاجتماع، وباب الاجتماع إنما يدخل فيه على فرض وجود المقتضيين في ماذا؟ بالنسبة إلى المجمع. فحينئذ يمكن لهذا الشخص أن يقصد ماذا؟ المحبوبية الذاتية المعبر عنها بالملاك والمصلحة. فلماذا لا نصححه من خلال وجود الملاك، ولا نلتزم بأن الأمر العبادي إنما يصح إذا قصد امتثال أمره، حتى تقول أنه لا أمر في البين؟ واضح؟ قلت أن هذا الكلام على هذا المبنى صحيح، وكذلك مقتضى سياق عبارة المصنف هو استكشاف وجود الملاك بلا ريب ولا إشكال. لكن قلنا أن المصنف أضاف شرطا آخر للأمر العبادي في تصحيح الأمر العبادي، مو فقط قصد امتثال الأمر، بل لا بد وأن يكون ذلك الشيء، أن لا يكون ذلك الشيء مبغوضا ومبعدا للمولى، وهذا بالنسبة إليه بعد تقديم جانب النهي هنالك غالبية للمبغوضية على المحبوبية والقبح على الحسن في البين، فحينئذ يكون قد أتى بما هو مبغوض للمولى أو بما هو شنو مبعد عنه، فكيف يصح التقرب بما هو مبغوض له؟ فحينئذ لا يصح. واضح إن شاء الله؟ هذا على القول بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي العالم الملتفت. واضح؟ قال قدس سره: وأما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر، فيسقط به أي بالإتيان بالمتعلق، الإتيان بالمجمع، الأمر به مطلقا في غير العبادات، أي فيما إذا كان أمرا توصليا، وذلك لا من جهة موافقة الأمر إذ لا أمر في البين، بل من جهة حصول الغرض الموجب له. وياي تحينا من عدم. وأما في العبادات فلا. زين يقول شو وقت لا؟ مع الالتفات إلى الحرمة، مع الالتفات إلى الحرمة كما في العالم. هذا انتهينا منه. الصورة الثانية أو القسم الثاني وهو أن لا يكون ملتفتان، ماذا؟ أن لا يكون ملتفتا للحرمة ولكن عن تقصيرين، وهو المعبر عنه بالجاهل المقصر. ففي الحقيقة هذا يختلف عن العامد الملتفت. وياي هذا يختلف عن ماذا؟ عن العالم الملتفت. والوجه في الاختلاف شوي وياي. الاختلاف أن بالنسبة إلى العالم الملتفت إلى الحرمة الذي يعلم بسقوط الأمر بعد التقول بالامتناع وتقديم جانب النهي أنه لا يمكن له أن يقصد القرب بمعنى قصد امتثال الأمر. يمكن؟ لا يمكن له، لأنه يعلم كيف يقصد امتثال الأمر. أما الجاهل القاصر، عفوا الجاهل المقصر، هو غير ملتفت إلى الحرمة وتقديم النهي على الأمر، فهو في ظنه أو في علمه أن الأمر ماذا؟ موجود. ففي مقام العمل يمكن قصد ماذا؟ قصد القربة بقصد امتثال الأمر، ولكن هم يبقيان على أنهما مشتركين بلحاظ جهة أخرى، وهي أن العالم الملتفت إلى الحرمة يستحق العقاب على تركه، فكذا على الفعل، فكذلك الجاهل المقصر، فإنه يستحق العقاب من جهة أن عدم علمه بتقديم جانب النهي وسقوط الأمر، عدم علمه ليس ناشئا عن عذر يحكم العقل بارتفاع استحقاق العقوبة بالنسبة إليه، بل يقول بأن عذره لا عن شنو، أن جاهله لا عن عذر، فهو مستحقا للعقوبة. فالجاهل المقصر على فعله هذا وإن كان يقصد امتثال، يمكن أن يأتيان به بقصد امتثال الأمر ويقع منه بقصد القربة، يعني يمكن له أن يوقعه بقصد القربة لأنه لا يعلم بتقديم جانب النهي، ولكن هو يستحق العقاب على شنو؟ على عدم علمه، فإنه يقال له يوم القيامة لما لم تتعلم؟ يقول لما لم تفعل؟ قال لم أعلم. يقال له هل لا تعلمت؟ يقال له، فيستحق العقوبة على ماذا؟ يستحق العقوبة على فعله. فجهله ليس جهلا عذريا رافعا لاستحقاق العقوبة، فهو مستحق للعقوبة. وقد عرفنا أن شرط العبادة ليس فقط أن يكون ماذا؟ أن يكون بقصد امتثال الأمر، بل هنالك شرط آخر وهو أن يؤتى به شنو؟ أن لا يكون المأتي به مبعدا ومبغوضا للمولى. وحسب الفرض أن هذا الفعل يقع منه مبغوضا ومبعدا للمولى ولذلك يستحق عليه العقوبة، فكيف يتقرب بما هو مستحق عليه للعقوبة؟ إذن لا فرق بين الجاهل القاصر، عفوا، لا فرق بين الملتفت إلى الحرمة وبين الجاهل المقصر، في كليهما لا يمكن لنا تصحيح الأمر العبادي، واضح؟ وأما إذا كان جاهلا قاصرا في البين، ففي الحقيقة يطرح الإشكال بهذا النحو. الآن نطرح الإشكال ساعة بيش؟ العشرة؟ نطرح الإشكال، شوفوا شوية الإشكال. نقول أن مقتضى جهله العذري أي جهله القصوري أن النهي الذي هو الثابت في حقه، فعلي في حقه بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، أن لا يكون النهي منجزا في حقه، النهي لا يكون منجزا في حقه، ففي بفعله لا يستحق العقوبة عليه لأنه شنو؟ النهي غير منجزا لعدم علمه به. ولا يقال له يوم القيامة لما لم تفعل؟ قال لم أعلم. قال يقال له هل لا تعلم؟ لا يقال له هذا. لماذا؟ لأنه هذا جهله عن عذرين، جهله جهلا قصوريا، فلا يقال له هذا. فمقتضى هذا الكلام أن القول بالامتناع وتقديم جانب النهي سقوط الأمر وبقاء النهي، ولكن هذا النهي الباقي في حق الجاهل القاصر غير منجز في حقه، فهو معذور بالنسبة إليه، فإذا ارتكب الفعل لا يستحق العقوبة. ولكن أن نصحح الأمر العبادي مع أن العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر ولا أمر في البين، فهذا مما لا يمكن الالتزام به، إذ الجهل لا يلزم، الجهل لا يوجب عود الأمر، بل الجهل يرفع استحقاق العقوبة من جهة حكم العقل. أما أنه يعود الأمر في البين له، فلا فرق بين الجاهل المقصر وبين الجاهل القاصر إلا من جهة واحدة، أن الجاهل المقصر يستحق العقوبة والجاهل القاصر لا يستحق العقوبة. أما أن الجاهل القاصر تصح عبادته بعد عدم وجود الأمر في البين فلا، فلو صلى في الأرض المخصوبة تقع صلاته باطلة. نعم فعله تصرفه هذا في الأرض المغصوبة لا يستحق عليه العقوبة من جهة عدم تنجز النهي. هذا الإشكال طرح على العلماء، أنكم تقولون بالامتناع وتقديم جانب النهي، هذا تقولون به، فكيف تصححون العبادة بالنسبة إلى الجاهل المقصر بالنسبة إلى الجاهل القاصر؟ كيف تصححونه مع أن الجهل لا يعود الأمر، سقط الأمر، والعبادية العبادة متوقفة على قصد امتثالي، على قصد القربة، وقصد القربة هو قصد امتثالي أمرها. فالمصنف هذا الإشكال أراد الجواب عنه بجوابين يأتي إن شاء الله تعالى. هذا عند الشراح بلغط ترهام، الشراح الموجود كلامهم خالطين بين ثلاث مباحث، يعني ثلاث أجوبة خالطين ومطالعين النتيجة متعرفون من عدة لا لا حاصل أساس. أنا اشتريتها ثلاث مرات الدرس بعدين كنت خلى أنا أحشي عن فكرة، واقعا ما حصلت في النتيجة إلا لبعض إصلاحات. هنا أنا أقول إذا كلام بالأخير هذا كلام هنا أنا مخربط كلامه بالأخير إلى كلام صحيح، يعني ننزل المطلب على هذا السياق. شوفوا جيد إلى في